إلى الذاكرة ما سبق أن قلنا إن كثيرا من أئمة المسلمين من المحدثين والمفسرين الذين وقعوا في التأويل أو في نفي بعض الصفات لا ينطبق عليهم لا تنطبق عليهم هذه القاعدة، ليسوا بمنافقين ولا بزنادقة، بل هم من المجتهدين المخطئين الذين ترجى لهم مغفرة الله ورحمته. ينبغي أن نعتقد ذلك حتى لا نتورط في تكفيرهم، وكتبهم تعلن الدفاع عن السنة وخدمة السنة وخدمة كتاب الله تعالى، نستفيد من علمهم ما نخدم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نكفرهم بما قد يقع منهم من بعض التأويلات وبعض الأخطاء. لا، هذا ليس بصحيح. إذن لا يكفر الإنسان إلا إذا وصل إلى درجة النفاق والزندقة، ويعلم ذلك من تتبع تصرفاته إن كان حيا وإن كان ميتا، من تتبع مؤلفاته وكتبه وكلامه الذي ترك في بطون الكتب. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، هؤلاء أمرهم واضح لا إشكال فيه، وأهل الكتاب يجاهدون ما لم يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، والمشركون لا تقبل منهم حتى الجزية، ليس لهم إلا السيف أو الإسلام، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، إما يقرون بالشهادة الأولى فقط ولا يقرون بالشهادة الثانية، أو لا يقرون حتى بالشهادتين معا كالمشركين بالنسبة للعبادة، وإن كانوا يقرون بوجود الله تعالى أي يؤمنون بربوبية الله تعالى ويشركون في عبادته. وسنف المؤمنون باطنا وظاهرا، أما ظاهرا فبالأعمال الظاهرة، وأما باطنا فبالاستدلال بالأعمال الظاهرة على باطنه. إذا رأيتم من يتردد إلى المساجد نشهد عليه بإيه؟ بالإيمان وبالخير. إذن الأعمال الظاهرة، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، النشاط في العبادة والحرص على الخير وفعل الخير ومحبة أهل الخير والرغبة في مجالسة أهل الخير، كل ذلك دليل الإيمان. من كانوا بهذه الصفة إذا أخطأوا واجتهدوا وأخطأوا، أو لم يصلوا حتى إلى درجة الاجتهاد بل فرطوا وأخطأوا وأولوا، لا يكفرون. هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة كما يعلم الجميع، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر أي في حقيقة الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا. شخص نعلم أنه لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينطق بالشهادتين ويدخل المسجد فيصلي فيخرج، كالمنافقين الذين عاشوا في هذه المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أولى زنادقة ومنافقين. وإن حصل بعد ذلك أمثال هؤلاء يوجدون كبعض خوافض، هؤلاء حكمهم الزندقة والنفاق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطل منافقين، بل هم في الباطل يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. وهنا يقول شيخ الإسلام: وهذا القول يؤدي إلى تكفير كثير من الكفار ومن أئمة المسلمين الذين وقعوا في بعض التأويلات، ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة وأهل السنة، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله. وأعتقد كل من تتبع أحوال العوام الذين يعيشون الآن حول الأضرحة لكثير من الأمثال والأذكار، جعل منهم حكمًا وحكم الذبح عند الأضرحة والتقرب إلى الأضرحة، وظنوا أن ذلك من محبة الله. لو جمعتهم في مسجد من المساجد، أبعدتهم من هذا الضريح، وذكرتهم بالله وباليوم الآخر، وذكرت لهم الوعد والوعيد ونصوص الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، يبكون قبل أن تبكوا أنتم، يتأثرون ويندمون. أي قلوبهم حية، ليس في قلوبهم نفاق وزندقة. هنا يظهر لهم إن المسألة مسألة الكفر الحقيقي الزندقة والنفاق وخراب القلب. أولئك علماء السوء قالوا لهم محبة أهل الله ليس بشرك. سألهم ما معنى محبة أهل الله؟ البناء على قبورهم والطواف بأضرحتهم والذبح عند قبورهم، هذا من محبة أهل الله. وهؤلاء الذين ينكرون عليكم من المشددين جاءوا من جهة معينة، هؤلاء المشددون لا تسمعوا لهم، حولهم هذه الأصوات المنكرة. إذا كان هؤلاء لا يعذرون فمن يعذر؟ إذا كان من ينتسب إلى العلم يحدد لهم هذا الشرك ويفسر لهم بأن هذا من محبة الله ومحبة أهل الله ويقربهم من الله، وتأتي أنت عالم صغير غير معروف تقول لهم شرك، إذن يجب أن تعذرهم حتى يخرجوا من تلك البيئة ويسمعوا من عالم موثوق به عندهم، لا من طالب صغير، من عالم يثقون فيه، حتى يتبينوا بأن ما هم فيه كفر وشرك أكبر. وقبل ذلك ما هم فيه شرك وكفر وليسوا بمشركين ولا بكافرين. لهذه الشبهة القائمة، هذا الذي يظهر من دراسة أحوال عوام المسلمين في كثير من الأقطار والأمصار. قال الشاعر رحمه الله تعالى: بل هم في البعض يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. إن كانوا مذنبين بالذنوب العملية وبالذنوب العلمية على حد سواء، كما ثبت في صحيح البخاري مقررا في عدة أبواب أن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف كان يجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا، لا يفارق مجلسه غالبا، كان لطيفا ظريفا صاحب نكت، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بنكته اللطيفة، ولكن قدر الله عليه سيفا فجلد. ومن نكته جاء ذات مرة بعك فيه سم أو عسل، أخذه من بدوي فسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله هذه هدية، فيعلم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية فقبل. وبعد فترة جاء مع البدوي قال: يا رسول الله أعطي ثمنه، هذا صاحب العك، يا عبد الله ألم تقل إنه هدية؟ فأعطاه الثمن. هذا الرجل اللطيف شرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، أحسبه ثلاث مرات. فقال رجل من القوم لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تلعنون، إنه يحب الله ورسوله. يقول بعض أهل العلم: إذا قد يجتمع في قلب المرء محبة الله تعالى وإتيان المعصية. قد يكون الإنسان محبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وصادقا في ذلك كعبد الله آدم، ولكن غلبة الهوى والنفس الأمارة بالسوء وربما مجالسة قرناء السوء زد على ذلك، إذا نظرنا بعين القدر ما سبق في علم الله أنه لا بد أن يقترف، لا بد أن يقع، كل ذلك في حال غفلة تأتيه غفلة عن مراقبة الله تعالى. كان مراقبا لله ومحبا لله، إذا أراد الله، إذا سبق في علم الله أنه في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني وفي المكان تأتيه غفلة وذهول عن الله وعن مراقبة الله فيقع. الله المستعان. وبعد ذلك يندم. يندم ندم معي. الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طهرني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيستر نفسه فيتوب فيما بينه وبين الله فأبى إلا أن يطهر فطهره بالرجل. وجاءت الغامدية وهي حبلى قالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا فأنا حبلى. انظروا إلى القوم إلى طهارتهم وأن طهارتهم لا تتحمل. إذا أصابتهم نوع من القذارة والوساخة بادروا إلى الطهارة إلى أن يطهروا أنفسهم بحدود الله ولو كان في ذلك قتل النفس. الشاهد لا يمنع من وقوع القدر كون الإنسان محبا لله ومحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقدر الله لذلك أسبابا فيقع ما يقع لله في ذلك حكمة لأنه أحيانا يقرب عبده بعبودية اسمها عبودية الامتثال والامتناب وأحيانا بعبودية اسمها عبودية التوبة. وعبودية التوبة من أعظم أنواع العبودية راجعة لذلك مدارج السالكين. عبودية التوبة عبودية عظيمة. لذلك فلنفهم تطرف الخوارج وتطرف المرجئة وما هدى الله إليه أهل السنة والجماعة من الوسط. وبالله التوفيق. هكذا انتهى أمر هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه. هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية قد يكون إماما عالما داعيا يصاب ببعض مقالات الجهمية ليس في عقيدة الجهمية بكلها أو ببعض مقالات المرجئة أو ببعض مقالات القدرية. وأنتم عندما يمر عليكم كثير من الرواة ربما تسمعون رمي بالقدر رمي بالإرجاء رمي بالنصب رمي بالتشيع ما مر عليكم في علم الحديث هكذا. إذن قد يكون كثير من الأئمة فيهم شيء من هذا. ليس معنى ذلك يكون مرجئيا خالصا او شيعيا خالصا او جهميا خالصا لا فيه شيء من عقيدتهم. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع هذا صحيح انما قد يصابون بل بفرع منها بفرع من فروع هذه المقالات البدعية. ولهذا انتهل هذه الأهواء الطوائف من السلف المشهورين الذي يظهر له والله أعلم سعة العلم. من السلف المشاهير انتهلوا بعض هذه العقائد منهم من اتهم بأنه متشيع ومنهم من قيل فيه بالإرجاء ومنهم من قال فيه بالنصب وهكذا. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع إذا اختلفوا فيما بينهم من عيوبهم يكفر بعضهم بعضا. طوائف المعتزلة وطوائف الجهمية وطوائف الشيعة تكفر بعضهم بعضا. ومن مماد أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يقولون فلان إمام عالم جليل لكنه مخطئ إذ فيه الإرجاء. وقد يعنون بالإرجاء إرجاء الفقهاء هذا الذي يقع فيه كثير من الناس. إرجاء فقهاء الكوفة من أصحاب أبي حنيفة. تأخير الأعمال من الدخول في مسمى الإيمان. ليسوا من إرجاء ليسوا من مرجئة أهل الكلام الذين يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان. ولكن بقي هنا إشكال وهذا الإشكال نؤجله لوقت آخر إن شاء الله. وإلى اللقاء وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وهنا يظهر